والآن مع الشريط الثامن من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
لكن شيخنا في الحديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى رواه أكثر من 17 راويا عن ابن عمر.
طيب.
ثم أتى علي البارقي الأزدي وتفرد من دونهم جميعا، وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توثيقا مطلقا إلا العجلي، وقال ابن عدي لا بأس به. فهذا الإمام الذهبي يقول صدوق ما علمت لأحد فيه جرحا، فلما صدوق يخالف 17 راويا أغلبهم من جبال الحفظ، ألا يكون القول بشذوذ هذه الزيادة أقرب إلى قبولها، لا سيما أنه ليس ضابطا حافظا متقنا كابن سيرين أو نافع؟
إذا كان هذا سؤالك فأنا أقول بل حتى ولو كان ثقة حافظا. إيش رأيك؟ أنا بقول أنت بتقول أنه هذا قيل فيه صدوق وكذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف، أنا بزيد عليك وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا مدام أنت عرضت الصورة في هذه الكيفية يكون شاذا حتما. لكن هل الأمر كذلك؟ أنا هذا يعود السؤال.
هو يظهر أنه كذلك.
لا، نحن وجدنا له متابعين
لعلي البارقي.
أي نعم، وجدنا له شواهد.
هو بالنسبة لعلي البارقي شفنا ما تابعه فيما يظهر إلا رجلين، الأول محمد بن سيرين، وهذه الرواية رواها الحاكم في علوم الحديث ولكن إسنادها كالشمس. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة متقن وفيه وهم يطول الكلام عليه. ومما يدل على أن هذه الرواية غير معتبرة أنها خفيت على الحفاظ مع شهرتها وإسنادها.
هذا تمام كلامه ولا هذا حاشي من عندك؟
لا هذه حاشي.
لا صار هو في حكم الآن الحديث شوبة وأدرجة.
لا
أنت مدرج.
والمتابع الآخر هو العمري، عبد الله العمري، عند الطبراني في الأوسط، ومعروف العمري ضعيف. فيدل فقط فيما يتصل بالحديث المرفوع بعد البحث ثم اللي تابعه الأزدي عليه.
أما تفخيطك فعجب منك، من أين تستطيع أن تقول فقط؟ ألا تقول فيما وقفت؟
هذا نعم.
أنا قلت لك آنفا أنه متابع، وبالطبع أنا قديم عهد بالبحث في هذا الحديث، لكن بقيت الخلاصة في ذهني أنه متابع من غيري، ثم ذكرت آنفا بأن له شواهد فيما أذكر، فأيدني صاحبنا وقلت وشاهد شاهد من أهلي.
نعم.
فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابع بالمتابعين وهم اثنان فيما علمت. أما أنا فما أستحضر الآن، هما اثنان، هما واحد، هما أكثر، لكن في الجملة له متابعون. فلم تدندن حول الشواهد، وهذا أمر هام جدا، لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ، لكني سأعطف على ما سبق من الكلام فأقول هذا شذوذ نسبي، هذا شذوذ بالنسبة لحديث ابن عمر. فإذا قيل أنه نسبة هذا الحديث إلى ابن عمر شاذ، لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا، فما قيمة هذا الشذوذ حين ذاك؟ واضح هذا؟ وأظن هذا كلام ولا مؤاخذة من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك شذوذ نسبي؟ ما سمعت. هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال. فالآن دع موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ كالجبال كما صدقت، رواه حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ماذا نقول في هذا الحديث، صحيح أم ليس بصحيح؟
صحة الشواهد يعني؟
أنا بقول طبعا، أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت، أعبر بالتعبير العلمي الدقيق. جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا، فهذا الحديث يكون صحيحا. حسن جدا. فما أثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر أنه زيادة النهار في حديثه خاصة، هل هي محفوظة أم هي شاذة؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا، لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله يناقش تلك المناقشة. ثم ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إلى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يروه، لكن الرسول حدث به وتلقاه أصحاب آخرون عنه، فبعض الرواة نسبه لابن عمر وابن عمر ما عنده خبر. نحن بهمنا صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام، لكن لا يهمنا أبدا أن الحديث صح من طريق ابن عمر ولا أبو عمر، ما بهمنا أبدا. إذن القضية فيها شيء من الدقة لا يعني تلاحظ في المصطلح مصرحا بها، وإنما في تخاريج من الأحاديث. إذن لنقول هذا الحديث أو هذه الزيادة شاذة، ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى. الشواهد الأخرى الآن أتنزل من الدعوة السابقة فآتي بمثال واحد فقط، أقول افترض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ألا يحتج بهذا الحديث؟
احتج
الحمد لله. فإذا بقي علينا ندرس الشواهد، هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة الحديث لذاته أو صحته لغيره أو حسنه لذاته أو حسنه لغيره، وهذا أدنى المراتب. فإذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه زيادة شاذة فيه أم لا، مناقشة شكلية لا ثمرة لها، لعلي أوضحت ما في نفسي.
لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى؟
لا، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي أظن ذاك. نعم. عبد الله علي بن عبد الله.
نعم.
خلص على كل حال يبقى النظر. نعم. في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا، فإن كانوا ثقات وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى يعني يتساوى العدد. فأنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله، كم هو؟
17
راويا. ليس من الضروري أن يكون، لأن اتفاق 3-4 على زيادة وهم يعني مفروض أنهم ثقات لا يقبلوا الذهن. المهم، ولا أعتقد في هذه الحالة، وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريد أن أبينه، هناك 17 راويا ثقة رووا الحديث على الجادة المطروقة صلاة الليل مثنى مثنى. ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك 17 راويا ثقة زادوا هذه الزيادة، فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن؟
يقولون
وهكذا نزل ما شئت من الأرقام حتى تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس وينشرح الصدر.
نحن متفقين مع الشيخ 5 دقائق
فالحمد لله يعني صح له ما لم يصح لغيره وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته.
تفضل.
كنا نتحدث عن زيادة الثقة والفرق بينها وبين الشذوذ.
نعم. الحقيقة أن هذه المسألة أولا فيها دقة، وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث وعلماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا، سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا. فزيادة الثقة في علم الأصول مقبولة على هذا الإطلاق، وليس كذلك عند علماء الحديث. فعلماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه، أو إذا كان المخالفين له أو المخالفون له أكثر عددا منه. في هذه الحالة هذه الزيادة يرفضونها، وهي التي يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو الحديث الشاذ. وكما يذكرون عن إمام الشافعي أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ولعله قال أو أكثر عددا منه. وإنما قاله فعلماء الحديثين يقولون هذا، ولذلك تختلف النتائج اختلافا جريا بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك حينما يرون زيادة من ثقة يقولون زيادة ثقة مقبولة، ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كالجبال حفظا زيادة ثقة مقبولة. علماء الحديث يقولون لا، زيادة ثقة إنما تقبل بالشرط السابق أن يكون زاد على مثله، أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه الزيادة تكون شاذة. وأذكر أنهم ذكروا في المصطلح كمثال قيل فيه أنه شاذ، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاع من تمر، ثم قال على كل حر أو عبد من المسلمين. زيادة هذه من المسلمين في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث، والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك، فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها، وكاد علماء الحديث يمشون على هذا لولا أن بعضهم أوجد له متابعين، وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشذوذ. هذا مثال مذكور في المصطلح، وبخاصة في انتصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحديث لعام الشاكر رحمه الله. ويجد الإنسان في أثناء مطالعته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع الحديث الشاذ. وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من قبل سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث دون أن يبين السبب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. من هم؟ في الحديث المتفق عليه بين الشيخين هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في رواية لمسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت كل الطرق لهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والحديث الأخرى التي منها حديث ابن مسعود لا يذكرون زيادة هم الذين لا يرقون، وإنما يكتفون على قولهم هم الذين لا يسترقون. فبعد هذه الدراسة، وهذا كان منذ قرابة 25 سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف. ثم مضت السنون وإذا بمجموعة فتاوى لابن تيمية تطبع، وإذا به يذكر في بعض أجوبته هذا الحديث ويقول الحديث ضعيف لا يبين السبب. وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث وهو الشذوذ، وهو مخالفة الثقة لثقات الآخرين، زيادة على ذلك مخالفته لرواية الصحابة الآخرين، وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين والشيخ من شيوخ الشيخين وهو سعيد بن منصور صاحب السنن. ومن يومئذ بقي في نفسي شيء في حفظ سعيد بن منصور، ثم تمضي الأيام فينكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع من الثقات كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد بن منصور خرب علينا السب بيقول عندنا في الشام، لأنه روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها، ثم قال أو قال في مسجد جامع. هذه الزيادة أو قال في مسجد جامع ليس لها أصل في كل روايات الثقات، كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ثم عمليا، فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني أنه قال أو قال في مسجد جامع، لفتنا نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت رواية هكذا كان يمكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة، لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد بن منصور صاحبنا، لأن الرواة كلهم رواه عن سفيان بن عيينة وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ من عندي الأشكال الأولى تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاص ذلك أن هذه زيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه زيادة بلفظ نعم بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة للسبب نفسه، لأنه لم يذكر الثقات، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا صارت مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع ابتداء الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه زيادة خطأ، سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد جامع، أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد جامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. هذا الذي عندي.
أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل، يعني يجتمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع.
لماذا؟
إلا العلة طبعا، شذوذ أو شيء.
هو هي العلة
شذوذ يعني.
هو هذا.
مع أنه يعني الذي في أذهان كثير من الطلبة إنه الرفع زيادة.
لا لا، هذه ليست على إطلاقها أبدا. أي نعم. وهذا المهم في الموضوع. نعم.
شفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها عكاشة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم
مش قاسية ذا ولا إيه؟
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
لكن بقى أوقف شوية لأنه درس ودرس ما بيجتمعوا. جوابا على قول من سأل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع، أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف والذي يقولون فيه يجوز العمل به في قضاء الأعمال، فأنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين حديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في قضاء الأعمال. ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في قضاء الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا، أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا، وحينئذ لا فرق بينه وبين حديث الموضوع.
حقيقة العمل ليس
نعم، لأن هذا الحديث الموضوع ما أثبتنا به شيئا، كل ما فيه كما يقولون رجاء الثواب الذي فيه، فإن كان حقا فبها، ما كان حقا ما تضررنا بشيء. ليه؟ لأن عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره. هل سمعتم بشيء من هذا في أبائكم الأولين؟
حديث في بعض كتب اللغة وليكن مختار الصحاح والله أعلم، يقول المؤمن كالكلب المأبور، فهل هذا صحيح؟
ما عرفته في الأحاديث. والقلب يأباه،
فلعل المؤمن كالجمل الأنوب،
ذاك حديث ثابت. لكن هو يسأل كالكلب إيش؟
المأبور
أبرة.
الأنوب ولا الأنف ككتف يقولون الجمل الأنف.
أنا ما أذكر الآن، أنت ضبطها.
أنا أذكر أنهم يعني قالوا أنف ككتف، هيك يعني قالوا ككتف.
جميل،
ضبطوها بالأنف. صحيح.
نقول بخوف غير.
إيه؟
الجمل الأنف، الجمل الأنف ككتف.
وين ضبطوا الأنف؟
ما أذكر أستاذي لعله قرأتها المناوي.
لا مقول عن ضبطه هو.
أنا يعني
تذكر؟
لا الجمل الأنف لا أنا أذكر روض الأنف.
كملت الحديث يعني.
نعم جرى في ذهني هذا.
أقول أولا حيث الرواية ما أعرفها. ثانيا استبعد أن يتلفظ الرسول بمثل هذا التشبيه.
حول بعض العبارات القرآن التي تدخل في مجالس الناس. مثلا ابن أبو ليلى الآن بعد ما نزع الحلويات في القرآن. فبجوز واحد يقول له وإن عدتم عدنا يعني مش هيرد يرجع مرة ثانية.
أبو حمزة قال وإن عدتم عدنا.
سلماني. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ طيب هذا من هذا.
كتاب الشعراء هاي
نعم
كتاب الشعراء اقتباس قبليه الشعراء. في اظن والله اعلم ان مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في انهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل احد الناس يدخل او شيء من هذا ومنع يعني قالوا هذا لا يجوز لم استعمال القرآن في غير موارده او شيء من هذا
مثلا قرأوا داخل لكم الجمهور
يعني هذا اقل ما يقال فيه هنا مسألة مختلف فيها.
نعم
ذكروا الحنفي وغيرهم على اختلاف مذاهبهم انه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فاشار في الصلاة هكذا اشارة قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفية دون غيره لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا منع منه لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه وجه الصخرية هذا هو الذي لا يجوز. بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق أن نفسح المجال للآخرين بشيء من الأسئلة فإذا أفلسوا هم
من عدتم عدنا
أيوة اجت رجعت.
طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي
لا بس ما ليش يأخذوها بشارة هذا آخر سؤال وأنا ما بقي فهو لكم
سؤال قبل العودة.
نعم
ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل ف يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه
والحديث
في مقابل يعني إعلالكم للحديث بأنه لم يسمع.
أولا أنا لا أستحضر بطبيعة الحال أي حديث ثاني أولا وكلامي في إعلال ذاك الحديث ثانيا لا أستحضره لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا هو فهمي هذا. لا أنا أستوثق من فهمي عنك جيد أنه في هناك إعلال بغير هذا. حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحال الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث لأن الحالة حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل.
حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ضعيف أخرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى. حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن. أخبرني القاسم بن مهران عن عمران عبيدة عن عمران بن حسين مرفوعا. أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا. وقال العقيلي في ترجمة القاسم: لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك. وقره البوصيري في الزوائد وقال: هذا إسناد ضعيف. قلت: للحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي، وهما الانقطاع وضعف ابن عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهارة بن مهران. هذا قال الحافظ في التقريب مجهول.
خلاص انتهينا من المقصود.
لا أستاذي لسه فيه كلام.
طيب
محمد بن سيرين ما ذكر هون. بعجيب بيقول: قلت وقد وجدت للحديث طريقا أخرى، ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين به دون قوله أبا العيال. أخرجه ابن عدي وابن عيم. وقال: غريب من حديث محمد بن سيرين، لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عطية. قلت: وفي السند ثلاث علل أيضا. الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين، فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطني خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف.
خلافا لما رواه
عبد الله بن أحمد عن أبيه.
وكذا العلة.
نذكر الثانية والثالثة حتى يكون.
نعم.
الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف. الثالثة محمد بن فضل معطية وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره.
لا، أنا بهمني الناحية اللي أشرت إليها.
نعم.
في سابق كلامي.
نعم.
يجب التفريق بين إعلال الحديث بعلة الانقطاع وعدم السماع فقط، وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا فيه بين العلماء، فلا يجوز إعلال الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلل للحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتصال. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما بيكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا، أنه الأولى إعلال الحديث بالأعلى. قلنا نحن هذا ليس مضطردا ولا يجوز إطلاقه، وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علل: العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه، ثم العلة الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث.
نعم.
لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشط ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح والصحيح أم قول أحمد الذي خالفه. ولذلك فلا يقال أنت تقول مثلا، يعني أنت تقول بأنه ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حسين، وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا. لا يقال، لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. لو كان الأمر كذلك يرد علي ما صورته غالبا. وقد تقول أنت الآن: إيش رأيك؟ بقول لك: ما عندي رأي، لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القولين، بقول وقول الدارقطني هو الراجح. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان، أنه لا ألزم أنا بأن أقول بأن يقال لي كيف عللت الحديث بالانقطاع وقد ثبت السماع ابن سيرين في صحيح مسلم. لا، لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، وإنما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها. لكني سأقول قولا: ترى سماء ابن سيرين المعزو، سماء ابن سيرين من عمران ابن حسين المعزو لصحيح مسلم، ترى هذا ثابت؟ هذا يرد سؤال هنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح أو في الصحيحين أن نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الإثبات على قول النفاة، ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا، فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق فيه ضعف من قبل حفظه لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماء ابن سيرين من عمران، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماء وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الله لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى.
نعم.
حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة مختلف فيها.
نعم.
هذا الجواب على ذلك السؤال.
في صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي. فيحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر، وهو أن الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على الخمس مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء، بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضهم. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا
هذا كلام سليم، لكن هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيقه المجهولين يعتبر هذا توثيقا معتبرا.
نعم.
لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له.
نعم.
لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأنه لا يخاف توثيق والموافقين درجات.
نعم.
لكن مع ذلك يبقى البحث، هذا الذي سميته وإيش خلف؟
يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف.
نعم.
يرويه عن من مثلا؟
يرويه عن المعتمر.
طيب هل تفرد بالرواية عنه؟
لا
أذكر. هذا هو الذي يحتاج إلى بحث.
نعم.
تتبع يعني هذه الرواية
في صحيح مسلم طابت عبد الباقي.
لا، ما يكفينا هذا، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية.
لا، هو روى غيرها كثير، لكن
هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم.
شنو صحيح مسلم؟
ما
عنده صحيح مسلم.
يا رجل على الأقل الكتب الستة طرف أن الشيخ يعني دائما يعني يأتي وكذا.
أي نعم.
شفت الجماعة شيء؟
لا لسه
شيخنا لسه أسئلة الإخوة
بعدين الرجع.
طيب مين هنا باليمين في عندك شيء؟
في سؤال واحد
فضل.
بالنسبة لسائق سيارة
أخوانك سؤال واحد، بالنسبة لأخوانك بشارة، بالنسبة لي ما هي بشارة. نعم.
واحد سائق سيارة بسوق
شو يعني
انه بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي اخذه منه.
وبالنسبة لك؟
بالنسبة لي؟ انه ما في عندي اسئلة كثيرة.
ايه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟
انه طول الشغل.
ما يبشار، لانه كل ما كثرت انت الاسئلة كل ما كثر الاجر الي. لا. فبالنسبة لي مو بشارة، اما بالنسبة للاخرين بشارة. تفضل.
واحد سائق سيارة بيسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150، يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميتة في الحالة هاي؟
أولا السرعة القانونية، شو رأيك في القانون؟ حكمك في القانون؟
السرعة لحالة ولا القانون بدك هسه؟
قانون.
قانون. انت قلت خلاف.
هو السرعه القانونيه بغض النظر عن القانون.
هو هي السرعه القانونيه. شوف
السرعه القانونيه، عارفين مثلا انه هذا الشارع بيتحمل 100 بحطوا 80، هم
معليش
اقل ب 20.
رايك بهذا القانون انت هو وعي سماء
لا مش وحي السماء.
فإذا واحد ما خالف وحي السماء شو بيكون حكمه؟
ولا إشي.
ولا إشي. إذا ولا إشي. هذه واحدة. يعني على الأقل مشان ننصفك يعني. ولا أي شيء ذكرك إنه خلاف القانون. هذا ولا أي شيء ما له قيمة. ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر. تختلف من سيارة إلى أخرى صح إلى آخره. تختلف من كواشيك إلى كواشيك.
يعني كواشيك
هل يسمون العجلات أو الكفرات كوشوك. فافترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهترية بلا شك ما بتتحمل هذه السرعة. لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة هذه تحمل. والطريق كما ترى هنا زفت يعني معبد. بدك ترجع تكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحيينا هذا السائق اللي يدور تأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع. أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي بأني ظلمت إخواني فأنا أدان. يعني هذاك الإنسان بجوز إذا أحي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوا عن الحادث واعترف أنه كان مخطئا واعترفت أنها بأنه استحضار أرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها حينئذ يدان هذا الرجل ونقول أنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفو الله. إذا نهاية الجواب ما في عندنا جواب.
يعني لا يأخذ حكم المنتحر يا شيخ.
لا ما يأخذ حكم المنتحر.
نعم.
هذا السؤال الأول والأخير. غير
شيخ ما هو رأيكم في بيع الأجل؟
أي نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. هيا كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا. والخلاصة المتبادر من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ وإنما ما يكون وراء اللفظ. لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد. بيع الأجل خير من بيع النقد لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل. هذا هو المقصود. هذه زيادة أنا لا أراها لسببين اثنين. أولا النص وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم. أما النص فهما حديثان أحدهما نهى عن بيعتين في بيعة. وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند إمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. هذا هو بيع في بيعتين بيع في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا. ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة. أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة. نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. اعتبار الحديث الأول أزياد ربا أولا وهذا صريح منه. والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعة، والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على بطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة، لأنه قال فله أوكسهما أو ربا، فقلت له أوكسهما معنى أن البيع ماجي، لأنه أباح له أن يأخذ الوكس النقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا، النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين، أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقول السيارة وقال له يا فلان أقرضني كذا دنانير، 1000، 2000، 3000، على أني أعطيك ربح زيادة كذا، حيقول لا هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان. لكن إذا قال له بعني هذه السيارة، قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة، وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار، قال لا هذا ربا. فلما باعه تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. إيش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض إلى سنة، وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي 100 دينار، هذاك رجل ناس ملاح صالح طيب، يقول لا هذا ربا، هذا ما يجوز. لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة، يقول له هذه 4000 نقدا و4500 نسيئة. إيش الفرق فيما إذا أعطاه 400 وأخذ 4000 وأخذ 4500، وبين إدخال هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استهلال تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا، سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية، وهي في الحقيقة حق بأن تسمى بالحيل اليهودية، الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم، لا هذا حرام ما بيجوز، لا أكله ولا بيعه، إذن فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ ومثل ما بيقولوا عنا بالشام لا فرق، سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. بيقولوا عن بعض الصوفيين لما غيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل، فهدون غيروا الصورة اليهود عشان يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا، لكن بطريقة اللف ودوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع، هذا جائز وتعدى الأمر هذه الصورة المختلف فيها إلى صورة أخرى. يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر، فبيقول أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتري لك إياها، بس أنا يعني أجر لها التوسط هذا بدي بدل 4000 4400، الوكالة بتاخذ منه 4500، الوسيط هذا بيرو بيدفع ثمن السيارة للوكالة 4000 وبيقبض من الشاري بعد سنة 4400. شو هي 400 زيادة؟ أحل الله البيع وحرم الربا، وهو وسيط خير ما شاء الله، فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشترى له السيارة من الوكالة ب4000، لكن أخذ مقابل 4000 500 بدل 400، 500 الوكالة هو أخذ 400 مشان يضارب صاحب الوكالة، وإلا اللي بده يروح عند البنك أو غيره رأسا بيشتري من عند الوكالة، لكن البنك هيطلب أقل، هو ربحان على كل حال، لأنه بدل ما يعطي 4000 نقد يأخذ 4400، هذا حرام ما بيجوز، إذن هو بيدخل وسيط مثل هذه الوساطة. ثم نذكر أخيرا، هذا وجه النظر، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم وفضيلة الصدقة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة، فلو أنت أقرضت 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم، مع أنه التاجر هذا بيستطيع أنه يكسب بتجارته اللي بيكسب فيها المال الحلال، يكتسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار، وهو كالمنشار الطالع النازل، لأنه إذا باع بالنقد استفاد، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات، بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا وجهة نظري في هذه المسألة.
ذكرت كنوع من النص أو فرق بينه وبين الهوى وكسوهما، فهل ماذا يعني مجرد استفسار، هل قول سماك يعني نص في هذا يعني
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.